بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس، وهو الدرس الخامس من دروسنا في بلوغ المرام، سيكون إن شاء الله في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى وعنون له بباب الآنية. وقد اشتمل على نحو 8 أحاديث بترقيم الشيخ البسام رحمه الله تعالى. هذه 8 أحاديث كلها متعلقة بأحكام الآنية. الحديث الأول، وهو 14 بترقيمه والأول من باب الآنية، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الحديث الثاني، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الحديث الثالث، قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ، يعني فقد طهر. الحديث الرابع، قال المؤلف: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. قال: صححه ابن حبان. الحديث الخامس، قال المؤلف: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرب. قال: أخرجه أبو داود والنسائي. الحديث السادس، قال المؤلف: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا. قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الحديث السابع، قال المؤلف: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. قال المؤلف: متفق عليه، في حديث طويل. الحديث الثامن، قال المؤلف: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. إذن هذه ثمانية أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الآنية. أول مسائل هذا الباب نتكلم عن صحة هذه الأحاديث. ما كان منها في الصحيحين أو في أحدهما فهو حديث صحيح، ما لم ينتقده أهل العلم، ولكن كونه في الصحيحين أو في أحدهما علامة الصحة كما تقدم معنا. وعلى هذا فنقول الحديث الأول حديث حذيفة لا تشرب في آنية الذهب والفضة حديث متفق عليه فهو حديث صحيح، والحديث الثاني حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة إلى آخره متفق عليه، يعني حديث صحيح. وما معنى متفق عليه؟ البخاري ومسلم، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وإذا عزى العلماء الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم أو إليهما أو إلى أحدهما فالحديث صحيح. الحديث الثالث حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قال المؤلف أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، يعني بلفظ آخر هذا هو اللفظ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو حديث صحيح أيضا فقد أخرجه مسلم في صحيح. الحديث الرابع حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها، قال المؤلف في تخريجه صححه ابن حبان. ما معنى قوله صححه ابن حبان يا راشد؟ راشد لا يدري، يعني صحيح تكلم، يعني ماذا قلت الآن؟ ها محمد، يعني أخرجه ابن حبان في صحيح. وإذا عزى العلماء الحديث إلى صحيح ابن حبان فهل هذا علامة الصحة؟ ها يعقوب،
ليس علامة
الصحة. لماذا؟ وابن حبان سمى كتابه صحيح ابن الصحيح، سمى كتابه بالصحيح على شرطه، وشرطه شرط ابن حبان يعني الذي اشترطه، يعني يقول العلماء أن شرط ابن حبان في الصحة ليس كشرط البخاري ومسلم، ولهذا نقم العلماء وانتقد العلماء عليه كثير من الأحاديث التي صححها، فقد عرف ابن حبان بتوثيق المجاهيل وتصحيح أحاديثهم، فلهذا انتقد العلماء عليه. هنا في ملاحظة على هذا الحديث نجيت بصحيح ابن حبان، حديث سلمة بن المحبق نقرأه من صحيح ابن حبان. يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في كما في كتابه كما في كتاب ترتيب ابن حبان، لأن إخواني صحيح ابن حبان المطبوع اليوم المطبوع ترتيب صحيح ابن حبان، والذي رتبه الحافظ علاء الدين ابن بلبان الفارسي رحمه الله تعالى. أما كتاب صحيح ابن حبان الأصل فقد رتبه ترتيبا أشكل على العلماء، فجاء الحافظ ابن بلبان رحمه الله فأعاد ترتيب الكتاب ترتيب واضح على الأبواب الفقهية وأخرج لنا الكتاب، فأقبل الناس على هذا الترتيب. فهو يقول ورقمه بترقيم الشيخ شعيب الأرناؤوط 4522. قال الحافظ ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل له إنها ميتة، فقال زكاة الأديم دباغه. هذا لفظ الحديث من صحيح ابن حبان. إذن اللفظ الذي ذكره المؤلف وعزاه إلى حديث سلمة بن المحبق في صحيح ابن حبان يختلف عن اللفظ الذي في الصحيح، فاللفظ لفظ حديث سلمة في صحيح ابن حبان زكاة الأديم دباغه. وأما هذا الحديث اللي هو بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها، فهذا لفظ حديث آخر لعائشة رضي الله عنها، وليس لحديث سلمة بن محبب. إذن هذا أولا، إذا سئلت عن اللفظ الصحيح لحديث سلمة بن محبب فالجواب أن الحديث في صحيح ابن حبان بلفظ زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم دباغه. الملاحظة الثانية أن الحديث إسناده ضعيف، أن الحديث إسناده ضعيف، فإن في إسناده جون ابن قتادة الذي يروي هذا الحديث عن سلمة بن المحبق، قال عنه العلماء مجهول، فمعنى ذلك أن تصحيح ابن حبان له فيه نظر، وهو يسير على قاعدته في توثيق المجاهيل. وفي الجملة الحديث تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه غاية المرام، ورقمه فيه 26. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في تخريجه: أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأحمد، وذكر الحديث وقال في نهاية قال: وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الألباني: قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين غير جون بن قتادة وهو مجهول. قال أحمد: وغيره لا يعرف، لكن له شاهد من حديث عائشة مرفوعا بلفظ زكاة الميتة دباغها، أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وآخر من حديث ابن عباس بلفظ زكاة كل مسك دباغه، أخرجه الحاكم وصححه وفقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: وفيه نعيم بن حماد ضعيف، وحماد بن السائب لم أعرفه ولعله محرف. وفي الجملة فالحديث كما يقول الشيخ الألباني صحيح، يعني بشواهده، إسناده ضعيف لكنه يصح بشواهده. فالخلاصة أنه صحيح لغيره أو حسن لغيره، نقول حسن لغيره. هذا بالنسبة لحديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه. هاي أبو سعيد، شو خلاصة الكلام في حديث سلمة؟ فيه ملاحظتان.
أولا
لفظ الحديث في صحيح ابن حبان، ما هو لفظه في ابن حبان؟ الأديمي دباغه، هذا الأمر. لا، الأمر الثاني أن إسناده في ابن حبان ضعيف، ولكن الحديث لشواهد، حسنه الألباني في بلوغ في غاية المرام برقم 26. حديث ميمونة بعده رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إيهابها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي. هاي حسن، لما يقول الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي، هل هذا يكفي في معرفة صحة الحديث؟ الجواب لا، ما يكفي، لأن العزو إلى أبي داود والنسائي ليس علامة على الصحة. إذن نحتاج الحديث. قال العلماء في هذا الحديث إسناده ضعيف، قال العلماء في هذا الحديث إسناده ضعيف. والمعنى الذي دل عليه الحديث، المعنى الذي دل عليه الحديث أن الإهاب أو جلد الميتة يطهر بالماء، هذا قد جاء في أحاديث أخرى، فيكون هذا المعنى في الجملة حسن، كما يقول الشيخ البسام حسن بشواهده. الحديث الذي بعده حديث أبي ثعلبة الخشني في سؤاله عن آنية أهل الكتاب، حديث صحيح متفق على صحته. الحديث الذي بعده حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، يقول ابن حجر متفق عليه في حديث طويل، يعني أخرجه البخاري ومسلم. هناك ملاحظة، وهي أن الحديث في الصحيحين حديث طويل، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا، وإنما فيه أنهم شربوا، فيه أنهم شربوا من مزادة امرأة مشركة. وفي رواية عند البخاري أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل منها أيضا. أما بهذا اللفظ توضأوا، فالشيخ الألباني يقول لم أجده، يعني ما ورد بمثل هذا، لكن الشيخ الحافظ لعله ذكره بالمعنى، كونهم شربوا منه يلزم منه أنهم إيش توضأوا أو اغتسلوا واستفادوا وانتفعوا من ذلك. لكن من حيث الدقة هذا الأمر الذي ذكرت لكم في هذه الملاحظة. الحديث الأخير حديث صحيح، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من سبع. إذن هذه المسألة الأولى اللي هي في مسألة النظر في أحاديث هذا الباب. خلاصة هذه المسألة أن هذه الأحاديث كلها صحيحة باستثناء حديث سلمة بن محبق وحديث ميمونة، فإن أسانيدها ضعيفة، ولكن معناها الذي دلت عليه قد ورد في أحاديث أخرى، ولهذا حسن العلماء هذه الأحاديث في الجملة لغيرها، فقالوا عنها حسنة لغيرها. انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية، هيا حسن شو الخلاصة الآن؟ أحاديث باب الآنية كم حديث أحمد؟
ثمانية
أحاديث. ما صحة هذه الأحاديث اللي ذكر الحافظ يعقوب؟ ما صحتها؟ صحيح في الجملة، هي صحيحة. ممكن يستثنى حديث سلمة وحديث ميمونة فيها ضعف، ولكنه منجبر، ضعف منجبر. انتهينا إخواني؟ تستطيعوا أن تجيبوا على السؤال إذا اختبرتم؟ طيب، أحاديث باب الآنية ثمانية بترقيم الشيخ البسام رحمة الله عليه. طيب، هذه الأحاديث في الجملة أحاديث صحيحة، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في أحدهما، ومنها ما هو في غير الصحيحين، لكنها وإن كان في بعضها ضعف إلا أنه منجز. وذكرنا الملاحظات على الأحاديث. يقول علماء الآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء وهي الوعاء، ويعني تفسيرها من حيث التفسير والتوضيح واضح، والعلماء يقول لا يوضح أو لا يعرف المعرف. يقول علماء، يقول أهل العلم، الفقهاء فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية يذكرون باب الآنية في باب الطهارة، يذكرون باب الآنية في باب الطهارة، وغيرهم من الفقهاء يذكرون باب الآنية في كتاب الأطعمة. فالسؤال الذي نطرحه، لماذا فقهاء الحنابلة والشافعية والحافظ بن حجر من الشافعية لماذا يذكرون باب الآنية في باب الطهارة؟ لأنك لو نظرت إلى الأواني فإنها من حيث التقسيم ينظر إليها من جهة ما صنعت منه. الأواني منها ما هو مصنوع من حديد، ومنها ما هو مصنوع من يعني نحاس، ومنها ما هو مصنوع من ذهب، ومنها ما هو مصنوع من فضة إلى غير ذلك. فهل يتوضأ بالماء الموضوع في كل الأواني؟ وهل يغتسل بالماء الموضوع في كل إناء؟ هذا الملحظ جعلهم يذكرون هذه المسألة في باب الطهارة، لأن لا علاقة بالمياه. أين يعني هي ظرف للماء، أين يوضع الماء؟ في الأواني، إذا له تعلق بباب ماذا؟ النظر الثاني من جهة صاحب الآنية. صاحب الآنية إما أن يكون مسلم وإما أن يكون غير مسلم، فإن كان مسلما فإنك تتوضأ بإنائه وتغتسل من إنائه، وإن كان كافرا فما حكم استخدام أوانيه في الوضوء وفي الاغتسال وفي الطعام وفي الشراب؟ ولهذا المؤلف ذكر لك هذه الأحاديث التي تجمع لك هذه المسائل. اتضح لكم هذا؟ الأواني ذكر العلماء حديثها في باب الطهارة من أجل هذا الأمر. ولهذا يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: مناسبة ذكرها هاهنا مناسبة ذكرها هنا أنه لما كانت الطهارة بالماء وهو سيال لا بد له من وعاء ناسب بيان أحكام الآنية بعده، والأواني تكون من الحديد والنحاس والصفر والخزف والخشب والجلود، ومن أي شيء صلح لجعله إناء ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد يعني والذهب والفضة وغير ذلك. فعندنا أصل أصله العلماء وهو أن الأصل في الأواني الإباحة، الأصل في الأواني يعني تأخذ أي إناء وتتوضأ من الماء الموجود فيه، إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع، إلا ما جاء استثناه في الكتاب والسنة فإنك تبتعد عنه. إذن ما هو الأصل في باب الآنية؟ الإباحة. دليل هذا الأصل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأواني داخلة في هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن معناه أنه لا يحرم من الأواني إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تأملنا الأحاديث الثمانية التي ذكرناها وسمعناها والتي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهي تنقسم إلى قسمين: أحاديث تتكلم عن حكم استعمال أواني الذهب والفضة، وأحاديث تتكلم عن مسألة الأواني المصنوعة من الجلد ما حكمها. القسم الأول فيه ثلاثة أحاديث: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث الثاني حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. والحديث الثالث هو آخر حديث ذكره المؤلف في باب الآنية، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قوله الشعب المراد به الصدع والشق، يعني أنه يعني انصدع في مكان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مكان أو وضع في هذا المكان وضع سلسلة من فضة، يعني لحم بشيء من الفضة. هذه الثلاثة الأحاديث إخواني فيها بيان حكم الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة، وقد دلت هذه الأحاديث على مسألتين: المسألة الأولى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم. الضمير يعود لمن؟ مراد به المشركين. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا واقع أن الكفار يعني يستعملونها بدون ضوابط، والإسلام نهانا عن ذلك. وهذا النهي، هذا النهي على بابه المراد به التحريم، فيفيد هذا الحديث أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة في ذلك. لا يجوز الأكل في أواني الذهب والفضة ولا الشرب في أواني الذهب والفضة ولا استعمال لهذا الشيء. وهنا مسألة: هل غير الأكل والشرب يأخذ حكم الأكل والشرب؟ جماهير أهل العلم يقولون نعم، ومنهم الأئمة الأربعة يقولون نعم غير الأكل والشرب يأخذ حكم الأكل والشرب. ما هو غير الأكل والشرب؟ قالوا أن يتوضأ فيها، أن يغتسل منها، هذا يأخذ نفس حكم الأكل والشرب. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ونقل إجماعا وليس في المسألة إجماع، وهو الراجح إن شاء الله. فمعناه أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في الأكل والشرب ولا في غير الأكل والشرب، ولا في غير الأكل والشرب. بقيت مسألة يذكرها الفقهاء، وهي اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، اتخاذها ومعنى اتخاذها يعني أن يشتريها أو يقتنيها للزينة بدون أن يستعملها، يشتري إبريق من ذهب ويعلقه، ما يستعمله للشاي ولا للوضوء ولا شيء من ذلك، يشتري إناء من فضة أو من ذهب ويعلقه، أو يكتب فيه بعض الحكم أو الآيات أو مثل ما يفعله بعض الناس فيه. هذا أيضا جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، وأن هذا من الترف والسرف. وبعض أهل العلم يقول ليس ثمة دليل على النهي عن الاتخاذ، إنما النهي عن الاستعمال سواء في الأكل والشرب أو في غيرهما، والأحوط للمسلم أن يبتعد. وهو في الحقيقة إن كان لم يأتي نص صريح في المنع، ولكنه أقرب إلى السرف والبعثرة الأموال والإسراف، فيجتنب الإنسان، وهذا هو الأحوط لدينه. فدل حديث حذيفة وحديث أم سلمة على النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وفي ذلك الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا إذا كان في الفضة، فهو في الذهب باب أولى وأشد. وقد جاء في بعض الروايات ذكر الذهب أيضا، ولكنه من وجه لا يصح. ولهذا قال الشيخ البسام: الوعيد الشديد على الشارب في إناء الفضة ومثله الذهب، فإن عذابه غليظ شديد، فإنه بارتكاب هذه المعصية سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه صوت مرعب منكر. ومعنى الجرجرة صوت جرع الإنسان للماء، صوت لما يتجرع الإنسان الماء، ذلك الصوت سيسمع من العاصي، نسأل الله السلامة والعافية. بقي عندنا الحديث الأخير، وهو الحديث الثالث، عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. بعض العلماء يقول الذي اتخذ ذلك هو من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أنس أو غيره، ولكن هذا الحديث استفاد منه أهل العلم على جواز استعمال الفضة اليسيرة في الإناء للحاجة، الفضة اليسيرة في الإناء للحاجة. ومن الحاجات هذه كان ينصدع وينشق فيعمل عليه شيء من الفضة كلحام، ومع هذا فالعلماء قالوا إذا شرب من هذا الإناء فإنه لا يباشر الفضة بثمه، بعدا عن عما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول أهل العلم للحاجة، المراد به أنه يحتاج إلى الفضة، وإلى هذا مع كونه يستطيع أن يستخدم غير الفضة، يعني ليس بالضرورة، لكن هو يستطيع يستخدم غير الفضة، لكن قد يكون في الفضة شيء من الجمال أو الرونق أو الصحة أو نحو ذلك فيستخدمها. فإن فعل ذلك فلا بد أن يكون يسير، واليسير يحدد عرفا، وأن يكون للحاجة لا ترفا ولا لشيء غير هذا. هذا واضح إخواني؟ إذن خلاصة هذه الثلاث الأحاديث أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في الطعام والشراب، وهذا باتفاق، ولا في غير الطعام والشراب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك لا يجوز اتخاذها، وإنما استثنى العلماء نحو هذا اللي هو يعني أن يوضع شيء يسير من الفضة للحاجة إذا احتاج إليها الإنسان. هذا القسم الأول من الأحاديث. نعم. لا، ما يعمل الذهب. أبو سعيد يسأل: لو وضع مكان الفضة ذهبا يسيرا، لا ما يجوز، فقط رخص في الفضة. نعم. هذا شيء آخر، شيء آخر، هذا شيء آخر تسأل عنه بعد. يعني نقل بعض أهل العلم الإجماع أنه لا يجوز استعمال الذهب أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ولما فتش أهل العلم وجدوا من أهل العلم من قد خالف، بعض الفقهاء خالف في هذه المسألة، ولكن هو مذهب الأئمة الأربعة. ولكن وجد من غير الأئمة الأربعة من خالف وقال لا، يحرم استعمال الذهب والفضة أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، وأما في غيرهما فيجوز، ولكن كما ذكرنا مذهب الأئمة الأربعة هو الراجح وهو الأحوط. القسم الثاني من الأحاديث، القسم الثاني من الأحاديث يجمعها أنها تتحدث عن الأواني المصنوعة من الجلود، الأواني المصنوعة من الجلود. ومفاد هذه الأحاديث أن الجلد إذا كان مأخوذا من دابة يحل أكلها فإنه يجوز أن يصنع من جلدها الأواني بشرط أن يكون مدبوغا، أما إذا لم يدبغ فإنه لا يجوز، يكون نجسا. إذن عندنا الحيوانات التي يحل أكلها كالإبل والبقر والغنم وكذلك الخيل، هذه إذا ذكيت أو كانت ميتة أو ماتت حتف أنفها فأخذ جلدها ودبغ فإنه يحل حينئذ استعماله، وهذا دل عليه حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه دباغ جلود الميتة طهورها، وقلنا هذا لفظ حديث عائشة، ولفظ حديث سلمة رضي الله عنه ذكاة الأديم دباغه، نعم ذكاة الأديم دباغه. فقوله ذكاة الأديم دباغه، الذكاة يكون للحيوانات التي يحل تذكيتها. إذن هذه الأحاديث يجمعها أنها تبين أن الأواني المصنوعة من الجلد لا بد أن يكون الجلد ماذا؟ مدبوغا. نعم لماذا؟ ها؟ لماذا وهم الحافظ؟
لماذا وهم؟
هو على كل الذي يظهر أنه وهم أو أنه رواه بالمعنى. طيب، والآن فنقرأت لكم الحديث من صحيح ابن حبان، لفظه يختلف عن هذا اللفظ ذكاة الأديم دباغه، ولفظ دباغ جلود الميتة طهور، وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة. وربما الحافظ أخذ من غيره فتابعه، أنا ما نظرت يعني شو سبب يعني نقل الحافظ هذا الوهم، وإنما رحمة الله عليهم كان يكتبون من حفظهم، فإذا أملى 2000 حديث وحصل له الوهم في 10 جزاه الله خير. طيب، والوهم الذي يحصل لهم ليس وهما كاملا، إنه شيء يسير. لا 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 لا، هذا كتاب منقح مأخوذ من الحافظ بن حجر ويرويه الطلاب جيلا بعد جيل، ما يمكن أن يكون زيادة فيه أو نقص. لا. طيب، هذه نتركها عندك يا يعقوب، أنت تبحث لنا عن السبب. طيب طيب، الآن اتضح لكم المسألة. بقية الأحاديث تتحدث عن الأواني المصنوعة من الجلد، قلنا يشترط أن يكون هذا الجلد لحيوان يحل أكله، حيوان حلال، أحسن حيوان حلال. والأمر الثاني أن يكون هذا الجلد مدبوغا، خرج بذلك الحيوان غير الحلال كجلد النمر وجلد الأسد وجلد السباع ونحو ذلك، فهذه حتى وإن دبغ، إذا دبغ هذا الإهاب فمن الفقهاء من يقول إنه يطهر ولكن يحرم استعماله من جهة أنها جلد سباع، ولكن نحن نقول الجلد الذي يطهر والذي يحل دباغه هو الجلد الحيوان الطاهر، جلد الحيوان الحلال. وهذا الجلد الحيوان الحلال إذا يشترط فيه شرط آخر هو أن يدبغ، يشترط فيه شرط آخر هو أن يدبغ. وطريقة الدبغ، نعم يقول الحافظ، يقول الشيخ البسام يدبغ الجلد بمادة خاصة ليلين وليزول ما به من رطوبة ونسل. أنا يعني دركت بعض الناس يفعل ماذا، يأتون بإناء كبير يضعون فيه الماء وكمية من الملح، يظلون يغسلونه كامل حتى يذهب عنه النسل الذي فيه. هذا بالنسبة لطريقة الدبغ. فبأي طريق دبغ وغسل ونضف. ولا يشترط في هذا الحيوان الحلال أن يكون مذكا، بل حتى لو كان ميتا، حتى لو كان ميتا فإنما حرم من الميتة أكلها. فلو ماتت ناقة أو مات جمل أو شاه فإنها ميتة، لكن يحل أن يؤخذ، يسلخ الجلد ويدبغ وينتفع به. إذن حديث ابن عباس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يدل على فائدتين. الفائدة الأولى أن الإهاب نجس، والفائدة الثانية أنه يطهر بالدباغ، لأنه ما دام قال فقد طهر يعني كان نجس. وحديث سلمة بن محبق بنفس المعنى. حديث ميمونة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. ذكرنا لكم أن هذا إسناد ضعيف، ولكن جاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت شاة لميمونة أو لسودة، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فهذا دل على أن جلد الميتة يكون طاهرا إذا دبغ، وذلك إذا كانت الميتة طاهرة في حال الحياة. طيب، نحن قلنا الخمسة الأحاديث الباقية كلها تتحدث عن مسألة الدباغ. لا، هذان الثلاث الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث سلمة وحديث ميمونة. بقي قسم ثالث من الأحاديث وهو حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عمران بن حصين. هذا القسم يتحدث عن أواني أهل الكتاب، أواني أهل الكتاب ما حكمها وما حكم استعمالها. حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه يقول قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث يدل على النهي عن استعمال آنية الكفار من أهل الكتاب إلا عند الحاجة. فإذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية ولم يجد إلا آنية الكفار فله استعمالها بعد غسلها ليحصل له اليقين من طهارتها، هكذا قال الشيخ البسام. لكن هل هذا النهي، هل هذا النهي للتحريم أو الأمر بغسلها للوجوب؟ الجواب لا، ليس هذا الأمر للوجوب ولا هذا النهي للتحريم. لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى لم يذكرها الحافظ ابن حجر، إنما أشار إلى حديث ابن عمران، فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتفعون بأواني المشركين بدون أن يغسلوها. فدل هذا، وأنا أقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث، دل هذا على أن هذا النهي للاستحباب أو للإرشاد، فليس فيه أن ذلك لا يجوز. من الأحاديث مثلا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا حيث ينفرد به. يقول فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبتسما. وهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. والجراب آنية من أواني الكفار، ولو كان غسل الإناء واجبا لنجاسته لتنجس الظرف وما فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه ما أمر إنما تبسم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة وضع اليهود السم للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ قالوا نعم. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك لم يضرك. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم والطعام أين كان؟ وين؟ في أوانيهم، فأكل من أوانيهم عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث جابر رضي الله عنه هو صريح، قال كنا نغزو مع رسول الله، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. حديث جابر في مسند الإمام أحمد وإسناده حسن، قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. لأن هذه أحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يستعملون أواني المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم بدون أن يؤمروا بغسلها. فيكون ما ورد في حديث أبي أيوب في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه محمول على الاستحباب، أو يحمل على ما إذا شك الإنسان في طهارة هذه الأواني، كأن يكون يستعملونها في الخنزير أو في شرب الخمر، فإنه حينئذ لا بد عليه أن يغسلها ويطهرها. لكن إذا ما عرف أنها مستعملة في شيء من ذلك فله أن يأكل فيها وأن بدون حرج عليه في ذلك. ويدل على هذا المعنى الحديث الثاني الذي ذكره، وهو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة المشركة، قلنا الصحيح في لفظه إيش؟ شربوا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآنية وكذلك استعماله لها واستعمال الصحابي للاغتسال منها دليل على جواز استعمال أوانيه. نعم يا أحمد. ما يعني ما تصل الحاجة إلى هذا الحد. الحاجة كان يستطيعون أن يغسلوها لكن ما أمرهم بغسلها، بل كانوا يأخذونها في الغنائم ويحوزونها إلى رحالهم ويستعملونها، عرفت؟ وهي من أوانيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هل هناك حاجة في أن يذهب اليهود ويأكل من طعامهم ولا يأمرهم بغسلها؟ باب الدعوة. فهذا هذا الذي يظهر، أنه يجوز الأكل والشرب ما لم يتيقن نجاسة أو يتيقن أنها استعملت في شيء نجس، فحينئذ يغسلها. وحديث أبي ثعلبة يشير إلى أن المسلم يستقل بإنائه ولا يلجأ إلى إناء الكفار إلا عند يعني الحاجة، لكن إن احتاج فاستعملها فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. قلنا هل النهي للتحريم؟ قلنا هل النهي للتحريم؟ للإرشاد. تنزيه كراهة التنزيه يعني. طيب خلاصة هذا الباب إخواني، الحافظ ابن حجر ذكر 8 أحاديث في باب الآنية. قلنا لكم الأصل في باب الآنية إيش؟ الحل، يعني لك أن تأكل وتشرب وتتوضأ من أي إناء، هذا الأصل. حتى لو كان ثمينا، لو كان مصنوع هذا الإناء من ياقوت أو من عقيق لك أن تستعمله، جائز. لا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما استثناه الشرع الحكيم إيش؟ أواني الذهب والفضة. فأواني الذهب والفضة لا تستعمل في الأكل والشرب بالإجماع، ولا تستعمل في غير الأكل والشرب في قول الأئمة الأربعة وهو الراجح، ولا تتخذ أيضا لأنه من باب السرف، حتى لو اقتناها الإنسان بدون استعمال أيضا حتى هذا يدخل في باب السرف. هذا أواني ذلك. يستثنى من ذلك الحاجة اليسيرة كما في حديث أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فيعني عملوا في صدعه شيئا من سلسلة من فضة، ومع هذا فالفقهاء ينصون على أنه يستحب له ألا يتعمد أن يضع فمه على موضع الفضة. واضح إخواني؟ هذا القسم الأول من الأحاديث. النظر الثاني في الأحاديث الواردة في الأواني المصنوعة من الجلد. قلنا يشترط في هذا الجلد أن يكون من حيوان حلال وأن يكون الجلد مدبوغا. ولا يضر إذا كان الحيوان ميتا، لأنه يجوز الانتفاع بجلده كما دل عليه حديث ميمونة وغيره. النظر الثالث استعمال أواني الكفار، الراجح جواز استعمال أواني الكفار، وأنه إذا ظهر الإنسان فيها نجاسة أو أنهم شك في أنهم استعملوها في خمر أو نحوه فله أن يغسلها، لابد أن يغسلها ويطهرها كما هو الأمر في حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه وأرضاه. نختم هذا الدرس إن شاء الله بقراءة أخرى للأحاديث، مرة ثانية نقرأ الحديث ثم نختم بهذا، والله أعلم. اقرأ يا حديث مرة أخرى نعلق عليه تعليق يسير. قال رضي الله عنهما، لأن حذيفة صحابي وأبوه صحابي، وأبوه من شهداء أحد، وحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر يعلمنا البعد عن التشبه بالكفار حتى في مثل هذا الأمر. فمعنى أن المسلم عليه أن يبتعد عن مشابهة الكفار ويتميز تميزا واضحا في ملبسه، في مظهره، في مأكله، في مشربه، في كل شيء، بحيث أن هذا الرجل المقتنع الملتزم بالدين لو أخذته ووضعته في أي مكان من العالم الناس يقولون هذا مسلم. لكن بعض المسلمين اليوم، يعني بعض المحلات التجارية لما تدخلها أنت تتحرج تقول السلام عليكم ولا ما تقول، لأن الذي أمامك ما تعرف هويته، الذهب ولبسه، البدلة ومثل فرنجية، الكلام واللسان غير يعني، والمؤذن يؤذن وما يصلي، فأنت تشك هل هذا مسلم ولا ما هو مسلم، ما في أي شيء يدل على الإسلام. وأما الدين فقد أمرنا بالتميز. وهناك بحث قيم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب في كتابه جلباب المرأة المسلمة، في آخره ذكر يعني أحاديث والأبواب التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإرشاد فيها. أنا أنصح بمراجعة هذا البحث وقراءته. نعم. الحديث الثاني.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت،
وهي أم المؤمنين رضي الله عنها،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعم.
متفق عليه.
يقول الشيخ البسام رحمه الله: اختلف العلماء في العلة التي من أجلها حرم استعمال الذهب والفضة، فقال بعضهم هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وقال بعضهم هو هدف تربوي أخلاقي، فإن الإسلام يصون المسلم عن الانحلال والترف المفسدين، وذكر يعني أشياء أخرى ثم ختمها بقوله: ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة. والأصل في المسلم إخواني أنه إذا جاء نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا الأصل أن يكون الإنسان مسلم لأمر الله. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة والسلف الصالح، أنه كان إذا جاءهم النهي قالوا سمعنا وأطعنا بدون مجادلة، بدون مناقشة، بدون ما يضع العراقيب بينه وبين الامتثال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
الإهاب يقول الشيخ البسام هو جلد الحيوان قبل أن يدبغ، الجلد قبل أن يدبغ يقال له إهاب. نعم. وبعد أن يدبغ
سمى جلد أو أديب.
إيه سمى جلد أو أديب. أحسن. تفضل.
أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ.
وعند الأربعة ما معنى الأربعة؟ ها؟ لا يقول وصف.
ترمذي وأبو داود.
ترمذي وأبو داود.
والنسائي.
والنسائي. وابن ماجه. وترتيبهم أحمد أيوة أو نقول النسائي قبل الترمذي، لا بأس تقديم الترمذي على النسائي أو النسائي على الترمذي. وعند الأربعة أيما إهاب دبر. وإيش الفرق بين اللفظين؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ها؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وكذلك أيما إهاب من حيث المعنى لعله واحد. إذا دبغ الإهاب فقد طهر
أيما ممكن يكون
أي إناء
الحيوانات التي لا تفل الأفلام.
صحيح، وبهذا قال بعض العلماء فدلوا به على هذا.
شيخ الآن أنت في بعض المياه ذكرت يعني قياسا على الكلب استبرع سؤرها وبولها وغلقها حرام، لكن يعني سائر الجسم مش حرام.
نحن ذكرنا في الكلب أن لعابه أن 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 سؤره نجس،
نعم،
وأنا يلحق به البول الغائب،
نعم،
لكن يبقى يعني جلده وشعره ليظهر أنه ليس نجاسة عينية.
إذا دبغ البول ما يكون
نجس. لا، هو إذا يعني هو الجلد من حيث هو جلد الحيوان الحلال نجس، لأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر يعني كان نجسا. طيب، فما الفائدة من أخذ جلد الأسد ودبغه؟ لأنه حتى لو قلنا إنه يطهر سنقول لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود السباع. واضح؟ عن ركوب استعمال جلود السباع.
استعمال
إيه؟ يعني حتى الذين قالوا من أهل العلم بأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، لو أخذنا أي شيء ودبغناه يطهر، حتى بعضهم عمم قال كلب الخنزير. نأتي لمسألة أخرى وهو أنه لا يجوز استعمال الجلود التي تصنع من هذه الحيوانات،
يعني
لحيوان السباع. نعم،
التحريم ليست للنجاسة.
نعم، هذا اللي وصلت إليه.
نعم،
طيب لا تدخلنا في هذا، تفضل.
وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان.
ابن حبان. لا.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال طهرها الماء والقرض.
والقرض، القرض يقول الحاء، يقول الشيخ البستان بفتحتين حب شجر السلم، وشجره من شجر العظاه ذو سوق أمثال شجر الجوز، وهي من الفصيلة القرنية يدبغ بحبه الأديم، وكان الدباغ معروفا بالقرض عند العرب. نعم، يعقوب أكمل. أبو ثعلب الخشني قيل اسمه جرثوم ابن ناشر، وهو مشهور بكنيته. نعم.
أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاقتلوها وكلوا فيها، متفق عليه.
نعم.
سلسلة من
فضة، أخرجه البخاري. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.